إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما كنا بصدده من مدارسة هذه القاعدة التربوية الخطيرة والتي يغفل عنها أكثر المربين، ألا وهي أنه لا يجتمع غضب وعقاب في وقت واحد أبدا. ولسنا نعني بالغضب هنا أن يتجرد الإنسان من هذا الشعور الانفعالي، وإنما نقصد التحكم في الغضب، سواء وقاية بمنع أسبابه أو علاجا بالتحكم فيه إذا حدث. نفي الغضب تماما هذا من باب التكليف بما لا يطاق، هذه طبيعة الإنسان أنه ينفعل، لكن هذا هو الذي نعنيه بأنه لا يجتمع غضب وعقاب، كما سنزيد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى. فالإنسان كائن مميز بالعقل والسلوك الرفيع، هذه الخصلة التي تميز الإنسان وهي أنه كائن عاقل متزن، هذه الميزة يبددها الغضب. لماذا؟ لأنه يفقد صاحبه توازنه. وأول جريمة قتل حصلت على ظهر الأرض كانت بين قابيل وهابيل كما هو معلوم، وبصورة أخرى كانت هي بين حليم وبين غضوب، أول جريمة قتل حينما قتل قابيل أخاه هابيل، قتل غضوب حليما. وهذه إحدى عواقب الغضب الجسيمة التي تأتي بشرور كثيرة، فالغضب عواقبه إما القتل وإما الطلاق وخراب البيوت وإما حروب وإما كذا وكذا مما أشرنا إليه من قبل. فالغضب هي طاقة وقوة خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان ليحمي بها ذاته مع ظروف البيئة المحيطة به. فأصل الغضب أنه قوة والغضب طاقة، لكن ينبغي ألا تهدر هذه الطاقة إلا في مصرفها النافع، وهو مثلا الغضب لله عز وجل. فيقول الله تعالى في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغضب الراشد أو غضب الإنسان الراشد ينبعث حيث تجب الحمية الغيرة على حرمات الله أو على دين الله عز وجل أو نحو ذلك، وينطفئ الغضب حيث يحسن الصبر والحلم وكظم الغيظ. فهناك توأم للغضب على الجهة المقابلة هو الحلم وكظم الغيظ، هذا هو توأم الغضب الذي ينبغي ألا يفارقه في حل ولا في ترحال، اثنان موجودان معا، فأعمل كل واحد منهما في موضعه تتجنب عواقب الغضب. فالغضب كما عرفناه من قبل هو تصرف انفعالي يصدر ردا على موقف استفزازي يفتقد فيه الغاضب تعقله واتزانه. وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا، من كان بطيء الغضب سريع الرضا. ذكرنا من قبل بعض المفاهيم، أنا لا أريد أن أفصل في النواحي الفسيولوجية التي تفسر لنا أو تشرح لنا كيف ينفعل الجسد البدن مع يعني عاطفة الغضب وما يترتب عليه من تغييرات فسيولوجية في داخل الجسم. حالة حرب الجسم بينتقل إلى حالة حرب، كر والفر، يعني بيتهيئ الجسم لحالة من الحرب فيها كر وفيها فر. لكن أنا نركز الآن على ما يناسب موضوعنا حتى لأن اشتطت بعيدا، ونكمل ما بدأناه من خطوات إدارة الغضب وبالذات من الناحية الإسلامية، لأن الكلام في إدارة الغضب من الناحية النفسية هذا موضوع كبير جدا، لكنه مهما صدر فيه من محاولات لعلاج الغضب أكيد فيها أمور جيدة، ولكن لا يمكن أن ترقى إلى مستوى علاج الغضب الإسلامي الذي يرتكن إلى اليقين، فكيف يهتدون إلى ما امتن الله علينا به من نعمة الوحي الشريف الذي علمنا كيف نعالج الغضب. أعظم ما في الإجراءات الإسلامية لعلاج الغضب هي أنها عبادة، تعبد وتقرب إلى الله عز وجل، الأمر الذي لا يمكن أن ترقى له أي مدرسة علاجية على الإطلاق، فلا شيء سوف يسمو إلى مستوى العبادة والتقرب إلى الله بكظم الغيظ وكف الأذى عن خلق الله. تكلمنا في خطوات علاج الغضب، فذكرنا أولا السكوت، ثانيا الاستعاذة، ثالثا الوضوء، رابعا الجلوس أو الاضطجاع، خامسا استحضار وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغضب، أخيرا الانسحاب من الموقف. الانسحاب من الموقف، هناك مواضع الانسحاب ممكن يزيد النار اضطراما، مثل زوجة زوجها غضبان فلو انسحبت هيفهم أن هي إيه، مش لا تقدره ولا تحترمه، تتركه ويمشي، يعني احترق أنت بغضبك وتنصرف. فيمكن الانسحاب أحيانا يزيد النار اضطراما، فلو زوجة عاقلة وحكيمة فإنها تمكث ولا تنفعل ولا تنسحب من الموقف، إذا كان ذلك سيفسر على أنه احتقار للزوج أو عدم تقدير لموقفه نحو ذلك، إنما تستوعب كلامه وغضبه وتحاول تهدئته وليس استثارته. على أي الأحوال، الخطوة السابعة هي تتمحور حول الطرف الآخر عكس الغضب الذي هو الحلم وكظم الغيظ، فهذا هو الإجراء السابع في علاج الغضب وإدارته إسلاميا، وهو استحضار فضائل العفو وكظم الغيظ. مما يداوى به الغضب أن يتفكر الإنسان في ثواب العفو والصفح وكظم الغيظ، بل الثواب الذي وعده الله لمن يعفو ويصفح أو يكظم غيظه أو يتحلم على من يغضب عليه، لأن هذا سوف يساعده كي يستبقي توازنه الانفعالي ويحكم عقله قبل عاطفته إلى أن تهدأ العاصفة، ويحتسب ثواب صبره وعفوه الذي وعد الله من يكظمون غيظهم. أما العفو فهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، والصفح ترك التأنيب، ترك التأنيب للطرف الآخر، ثم إزالة أثر الذنب من النفس، فلذلك يتفوق الصفح على العفو. العفو هو مجرد أن تتجاوز عن الذنب وتترك أن تعاقب هذا الشخص عليه، أما الصفح فترك التأنيب ثم إزالة أثر هذا الذنب من نفسك أنت. يقول الله تبارك وتعالى فاعفوا واصفحوا، ويقول عز وجل وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ بلى. وقال تبارك وتعالى فاصفح الصفح الجميل، فالعفو أبلغ من كظم الغيظ، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء احتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم وطبعهم وخلقهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. ذكر الغضب في القرآن الكريم 24 مرة، 5 منها فقط في الغضب البشري، في 5 مواضع من القرآن جاء ذكر الغضب البشري، بينما وردت كلمة العفو والمغفرة في القرآن الكريم أكثر من 34 و200 مرة، 234 مرة، مما يؤكد فضيلة العفو والصفح والتسامح والغفران. اشتهر أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه بالحلم، وأمير المؤمنين معاوية يقول فيه أهل السنة هو أفضل ملوك الإسلام لأنه صحابي رضي الله تعالى عنه، هو أفضل ملوك الإسلام، وكان مشهورا بالسؤدد والحلم. لذلك كان يقول رضي الله تعالى عنه: إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، يعني حلمه أكبر من الجهل فبذلك يستوعبه. إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي. فيما يتعلق بموضوع العفو والمسامحة، هناك حقيقة بيصعب على الناس استيقانها والاقتناع بها، لكنها حقيقة، وهي أن من قرر ألا يعفو وألا يسامح فقد قرر أن يعاني. الذي لا يعفو ولا يسامح، فالقرار قرار عدم المسامحة هو قرار باستمرار المعاناة، سيظل يعاني، بخلاف الصفح فإنه يشتري راحة نفسه وراحة باله. فهذا الأمر، هذا من الأمور المهمة جدا، أن من قرر ألا يعفو ولا يتسامح فقد اتخذ قرارا بأن تستمر معاناته. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: صاحب العفو ينام على فراشه بالليل. لا شك الموضوع أن الدخول في النوم كده بدون أرق دي نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، بعكس الأرق الذي يعذب الإنسان، لا هو يستطيع أن يستيقظ ولا يستطيع أن ينام. فيشير هنا إلى راحة بال الذي يعفو ويصفح، هو أول مستفيد من قرار العفو، هو الشخص نفسه الذي يعفو ويصفح. صاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، يظل طول الليل يخطط كيف سينتقم، كيف يرد الإساءة، كيف يخطط لأذيته، كيف يجرحه كما جرح، وهكذا. فقرار العدم المسامحة هو قرار باستمرار المعاناة. يقول الفضيل: صاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، بيخطط وبيفكر ويحرق نفسه، هو يتلف نفسه ويقض مضجعها ويؤلمها. يقول الإمام الشافعي الخبير العظيم في طبائع النفس البشرية رحمه الله تعالى: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. أول مستفيد من العفو هو أنت يا من تعفو. فالعفو هو قرار شعوري واع يقدم عليه الغاضب باقتناع كامل، وليس صورة مصطنعة في الظاهر يثبت فيها الغاضب قناع التسامح اللطيف على وجهه ليخفي غضبه العارم. فالعفو الحقيقي يكون عفو نابعا من قلبك وقناعتك، وليس قناعا كاذبا مرسوم عليه الابتسامة ومن ورائه الغيظ والحقد. استخرج جروحك النفسية الدفينة وضعها أمامك على الطاولة وتمعن فيها بوعيك الكامل، ثم قرر أن تعفو وتسامح، واستأصل من قلبك شعورك بالرضا والترحيب أن يؤذى من أذاك. استأصل من قلبك شعورك، يعني تشمل في من إيه؟ في من قد أذاك، لا الشعور ده اقضي عليه تماما واقتلعه من جذوره من داخل قلبك. واستأصل من قلبك شعورك بماذا؟ بالرضا والترحيب بأن يؤذى من أذاك، وبدون ذلك سيبقى غضبك الدفين في أعماقك حيا وناميا يتمنى الأذى لمن آذاك. والاستجابة الصحيحة تجاه مشاعر التجريح والإهانة هي العفو احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. وكلمة احتسابا لوجه الله أو فعل كذا ابتغاء رضوان الله أو ثواب الله، هذا مما يختص به المنهج الإسلامي في مثل هذه القضايا الإنسانية الخطيرة، النية والقصد. فهذا من أعظم مظاهر سمو الأخلاق في الإسلام، أنك تفعل هذه الأشياء عبادة تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي لا يمكن تجده عند أرباب التنمية البشرية ولا كذا وكذا مما هو معلوم. فالاستجابة الصحيحة تجاه مشارع التجريح والإهانة هي العفو احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ بأن تطرح جانبا جانب الرغبة في أن ترى خصمك يجرح كما جرحك، وتدعه يعرف سلوكه الجارح ويأسف عليه وينوي أن يكون أكثر احتراما في المستقبل. أما كظم الغيظ، هذا فيما يتعلق بالعفو، أما كظم الغيظ فالغيظ هو أشد الغضب، والغيظ فعل نفسي داخلي لا يظهر على الجوارح، كذا بيسمى المود، المزاج الداخلي، شيء داخل الإنسان. الغيظ فعل نفسي داخلي لا يظهر على الجوارح، أما الغضب فهو حال نفسي يظهر في الجوارح. اللي بيظهر على الإنسان من الخارج ده اسمه الأفكت أو انفعاله أو حالته النفسية التي تظهر على شكله من الخارج. وكظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه والإمساك عن إبدائه. يقول الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ، طبعا هذا في سياق المديح والثناء. الكاظمين يعني الذين يحبسون الغيظ، يعني لا يجازون عليه. يقول ابن عطية رحمه الله كظم الغيظ رده في جوفه إذا كاد أن يخرج من كثرته فضبطه ومنعه. هذا معنى كظم الغيظ. كظم الغيظ يعني الغيظ داخله كثير جدا وضاغط عليه من الداخل، لكنه بدل أن يخرجه في صورة سباب أو شتم أو عراك أو كذا أو كذا، لا هو يعني تعاظم الغيظ حتى كاد أن يخرج منه ينفجر، لكنه إيه؟ رده في جوفه، رده في جوفه إذا كاد أن يخرج من كثرته فضبطه ومنعه من الفيضان. وقال القرطبي رحمه الله كظم الغيظ رده في الجوف والسكوت عليه وعدم إظهاره مع قدرة الكاظم على الإيقاع بعدوه. إن الغضب طاقة ينبغي ألا تصرف إلا في موضعها البناء، الغضب والحمية لله، كما كان ذلك بارزا في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما انتصر لنفسه قط، يغضب فقط إذا تعدى أحد حدود الله تبارك وتعالى. يقول العرجي وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ تبصر ما تقول وتسمعه، يعني التحكم ما زال في يدك، يعني الزمام دون أن يخرج هذا الزمام من يدك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. فكظم الغيظ المعتبر هو ليس كظم الغيظ الناشئ عن ذلة وضعف وخنوع، وإنما عن قدر على الانتقام والثأر، ومع ذلك يكظم غيظه وهو في موضع قوة. هل نستطيع أن نقول إن المدرس الذي عاقب الطالب أو ظلمه وسائله فالطفل مثلا أو التلميذ يغتاظ منه، هل يقال في الطفل إنه يكذب غيره؟ لا، هو خاف منه، خاف منه فلذلك سكت. فكظم الغيظ والحلم وهذه الأمور تكون عن قدرة وليس ذلا ولا خنوعا. يقول صلى الله عليه وسلم ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. وعن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: فيه كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. هناك أيضا هذا الخلق العظيم جدا وهو خلق الحلم. مادة الحاء واللام والميم تدل على ترك العجلة، فالحلم نقيض الطيش. تكلمنا من قبل في مسألة النزعة اللي هي بتبقى فيها نوع من التهور والاندفاع وعدم التبصر أو النظر في عواقب الأمور، الإنفلس اللي هي الايه النزعة، وعدم القدرة على التحكم في النزعة كما ذكرنا أنها موجودة في أمراض كثيرة. وذلك تجد الاندفاعية مرتبطة بكثير من الاضطرابات النفسية، يعني نجدها مثلا في اضطراب الشخصية الحدية اللي هي الإنفلسيفيتي، يعني يتهور فورا لمجرد ما النزعة تستثار يستجيب لها في الحال فورا بغض النظر عن العواقب التي تحدث. هناك اندفاعية وتهور شديد موجود في الـ ADHD اللي هو اضطراب نقص الانتباه المصاحب أو غير المصاحب بفرط الحركة. نفس الشيء سواء كان في الطفل أو في أحيانا في الكبار أيضا بتكون من خصائص عملية الاندفاعية والتهور الذي لا ينظر إطلاقا لعواقب الأمور. فالحلم نقيض الطيش، حال ما أي صار حليما، حال ما يحلم حلما أي تأنى وسكن عند الغضب أو المكروه مع قدرة وقوة. فهذا شيء مهم جدا، الحلم يمدح إمتى؟ حينما يكون مع قدرة وقوة على الانتصار أو تنفيس الغضب. والحلم اصطلاحا اختلف العلماء في تعريفه، فيقول الراغب الأصفهاني: الحلم ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. أما الجاحظ فقال: الحلم ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك، لأنه ما فيش قدرة يبقى اسمه إيه؟ ذل وخنوع. الجرجاني قال: الحلم هو الطمأنينة عند ثورة الغضب. وقيل: تأخير مكافأة الظالم، يعني لا يعاجل بالانتقام في الحال وإنما يتريث ويؤخر ذلك. وقال المناوي تعريفا دقيقا قال: هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى. احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، لأن دائما الأعلى بيكون في يده سلطة بعكس الأدنى، فبالتالي قيمته إمتى؟ قيمته في القادر على الانتقام اللي هو الأعلى. يقول: هو الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى، أو هو رزانة في البدن يقتضيها وفور العقل. من المعاني الرائعة التي ذكرها بعض العلماء في التعامل مع الغضب قالوا: الواجب على العاقل إذا غضب أو احتد أن يكثر ذكر حلم الله عنه. أن يستحضر الإنسان هذا الإنسان المخلوق الضعيف اللي بيستقوي على من هو أدنى منه، وبالتالي إذا غضب منه يصب عليه جام غضبه. أقوى علاج لمثل هذا أن يستحضر كم حلم الله عز وجل عنه مع انتهاكه لمحارم الله وتعديه حدود الله، وما ذلك الله يحلم عنه ويعطيه فرصة تلو الفرصة. يقول: الواجب على العاقل إذا غضب أو احتد أن يذكر مش حلم الله عنه، لا، كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته، ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. قال محمد بن السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت، يعني ابنه أصبح وليا على اليمن، فهو بينصحه يقول له: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما. من فضائل الحلم أن الحلم كما قال رجاء ابن حيوة رحمه الله، الحلم أرفع من العقل لأن الله تسمى به. الحلم أرفع من العقل لأن الله تسمى به، لم يصف الله عز وجل نفسه بصفة العقل، ولكن من أسمائه الحسنى الحليم عز وجل، كما قال عز وجل: والله شكور حليم، والله غني حليم، والله غفور حليم، وإن الله لعليم حليم. وقال في إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال في هود: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال قوم شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال عز وجل في إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم. فمن أسماء الله عز وجل الحسنى الحليم، يعني الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة أمره ثم لا يستفزه غضبه ولا يعتريه غيظ، ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة وطيش، كما سيأتي: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لأن كل المخلوقات في هذه الأرض إنما هي وجدت لماذا؟ لمصلحة الإنسان، تسخير الإنسان. فلو أزيل الإنسان سيزول الإنسان ومعه كل ما على الأرض من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه عز وجل صبور، جعل لكل شيء مقدارا فهو منتهٍ إليه. الآيات كثيرة التي تثبت حلم الله عز وجل عن العبد أو عن العباد. يقول تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ويقول تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الأحاديث في فضيلة الحلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والظهير هو المعين والمدافع. والحديث رواه مسلم. فهذا حث على استمرار صلة الرحم حتى لو كانوا يؤذوك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. تخيل أنت الرماد الحار بعد احتراق أي شيء بيبقى الرماد الحار المتوهج هذا، فكأنك تأخذ هذا الرماد وإيه وتضعه في أفواههم. فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذيرا من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض منه جملا في سن معينة صغيرة يعني، لما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم بيتقضى يعني رد إلي هذا الدين، هذا الجمل. فالصحابة طلبوا جملا في نفس العمر، فلم يجدوا له إلا سنا فوقها أفضل منها بكثير وأكبر منها، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه. هذا الرجل وهو يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادة الجفاة الأعراب يعني. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، يعني التقدير الكلام هنا أي لم نجد إلا أمثل أرفع من سنه. قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء أو أحسنكم قضاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، جذب إلي النبي عليه الصلاة والسلام بشدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال يا محمد يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، وهذا متفق عليه. على أي الأحوال تكلم بعض العلماء في الأسباب الدافعة لخلق الحلم، وذكروا أن الحلم إذا عري عن أحد هذه الأسباب كان ذلا ولم يكن حلما. أختصرها، أولها الرحمة للجهال، الإنسان يتحلم رحمة بأن هذا شخص إنسان جاهل فيرحمه لأجل إيه؟ جهله. ثانيا القدرة على الانتصار، هو يحلم لا عن ضعف ولكن هو عنده ثقة أنه قادر على الانتصار والانتقام ومع ذلك يحلم، فهذا من سعة الصدر وحسن الثقة. ثالثا الترفع عن السباب، وهذا من شرف النفس وعلو همة الإنسان، يترفع عن أن يعني يسب حتى لو كان يرد على من يستحق ذلك، فإن الله عز وجل سمى نبيه يحيى سيدا وسيدا وحصورا لحلمه، ولذلك قال الشاعر لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوامي ويشتموا، فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلامي عقول. من ذلك أيضا إنسان يترفق عن الانتقام كنوع من الاستهانة بهذا المسيء، يعني هو لا يرى نفسه كفءاً لأن يقف خصماً مع مثل هذا الشخص فيترفع عن استفافه معه في نفس المكان، فهي نوع من الاستهانة بهذا المسيء. ومن مستحسنه ما روي أن مصعب بن الزبير لما ولي العراق جلس يوماً لعطاء الجند توزيع المرتبات يعني، وأمر مناديه فنادى أين عمرو ابن جرموز، وعمر ابن جرموز هو الذي قتل أباه الزبير بن عوام رضي الله عنه، فهو بيوزع مرتبات الجنود، فقال أين عمرو ابن جرموز، فقيل له إنه قد تباعد في الأرض، ده خايف منك وراح بعيد أوي عشان ما يكونش تحت مرمى بصرك يعني. فقال انظر إلى الكلمة وانظر إلى الحلم، فقال أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله، فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا. يعني عايز إيه؟ هو يستهين بقدره، يعني هو يحسب أن أنا يعني سوف أستقيد منه أقتص منه في مقابلة أبي اللي هو الزبير بن عوام، يعني أين هو منه، هو ليس له كفأ فأنا لا يمكن أن أنتقم منه لأنه ما يسواش أبي، هذا معنى الكلام يعني. قيل إنه قد تباعد في الأرض، فقال أو يظن الجاهل أني أقيده بأبي عبد الله، فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه موفرا. ولذلك بعض العلماء
وهو الشيخ عبد الوهاب الفارسي رحمه الله، كان يسير يوما برفقة صديقه الشيخ محمد الجراح، فصدمتهما سيارة فسقطا في حفرة وجرحا. ولما علم أن السائق كان سكران صفح عنه وامتنع من مقاضاته أنفة من أن يقف في موقف واحد مع سكران.
أيضا من أسباب الحلم الاستحياء من جزاء الجواب، لأن كما قلنا من قبل إن الجواب لباب الشر مفتاحه، فممكن يرد عليه بشيء يؤذيه أكثر، فبالتالي يقال ما أفحش حليم ولا أوحش كريم. الحليم لا يفحش في كلامه حتى ولو كان على سبيل المقابلة بالمثل. من ذلك أيضا التفضل على الساب، وهذا من الكرم ومن التألف. يعني حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. من ذلك أيضا استنكاف الساب وقطع السباب، هذا نوع من الحزم. قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: ما أدركت أمي فأبرها. يعني يبدو أن أمه ماتت وهو صغير، فيقول أنا ليس أمامي باب أن أنا أبر أمي، فبالتالي لا أستطيع أن أحسن إليها، على الأقل لا أجر إليها شرا، كف الشر عنها، إن عجزت عن برها فأنا أكف الشر عنها، ولذلك لا أسب أحدا فيسبها. كما تعرفون الحديث إن من حقوق الأب على ابنه ألا يستسب له، أو بعض الأحاديث فيها النهي عن أن يسب الرجل أمه وأباه. قال: وكيف يسب الرجل أمه وأباه؟ كان حاجة طبعا أياميها بقى زمان في العصور القالية ده شيء يعني غير وارد، إزاي واحد هيسب أباه وأمه؟ قال: يستسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمن باب سد الذرائع لا ترد عليه، لأي لا تجلب الشتيمة والسب لأمك أو أبيك، كنوع من سد الذرائع. يقول الشعبي: ما أدركت أمي فأبرها، ولكن لا أسب أحدا فيسبها، يكف عن سب الآخرين خشية أن يرد عليه بسب أمه. ولذلك قيل: في إعراضك صون أعراضك، في إعراضك عن الجاهل صون أعراضك. وقد قال الشاعر: وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الخرق إغراء فلا تكو أخرقا. وقال آخر: كل ما بدا لك من زور ومن كذب، حلمي أصم وأذني غير صماء. كما يقول الآخر: إيه، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. كما سنفصل هذا في خلق المداراة والتغافل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب الخوف من العقوبة على الجواب، ولذلك يقال: الحلم حجاب الآفات. وقال الشاعر: أرفق إذا خفت من ذي هفوة خرقا، ليس الحليم كمن في أمره خرق. أيضا من أسباب الحلم، هذا شيء معروف جدا، الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة. يكون الشخص الذي سبك له عليك يد سابقة، فتقول هذه بتلك، والباعث عليه الوفاء وحسن العهد. بيكون من الأسباب المكر وتوقع الفرص الخفية، يعني سأفوت له هذه المرة، ولكن إيه، سأبحث عن فرصة فيما بعد. فهذا الذي يبعث عليه هو الدهاء، الشخص يكون فيه الدهاء. يقول بعض الأدباء: غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله. غضب الجاهل في قوله يتكلم، إنما العاقل لا يرد عليه، لكن بعد ذلك بينتصر منه بالإيه؟ بالفعل. قال إياس بن قتادة: تعاقب أيدينا ويحلم رأينا، ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. من الأمور المهمة جدا أنك إذا أردت أن تحكم على شخص فاحكم عليه عند الغضب، كيف يتصرف إذا ما استفز غضبه. هذا هو المقياس الحقيقي للحلم، هل هذا حليم أم أنه أخرق وأحمق. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما يعرف الحلم ساعة الغضب. وعن إبراهيم بن أدهم قال: قال لقمان لابنه: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن، لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا في الحرب إذا لقي الأقران، ولا أخاك إلا عند حاجتك إليه. وعن يحيى بن أبي كثير قال: لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب، لأن في حالة السلام كل الناس حلماء وعقلاء وفيهم رزانة، لكن العبرة ساعة الغضب. تناسب واحد مثلا أو تتعامل مع شريك تربص به حتى ترى في حالة الغضب ما الذي يفعله، هذا هو الكاشف الحقيقي للقناع الذي يكون على وجوه الكثيرين. يقول يحيى بن أبي كثير: لا يعجبك حلم امرئ حتى يغضب، ولا أمانته حتى يطمع، فإنك لا تدري على أي شقيه يقع. ولذلك قال الشاعر: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا في ساعة الغضب. الجحد يضيف هنا عبارة مهمة يقول: ولا يعد فضيلة حلم الصغير عن الكبير، وإن كان قادرا على مقابلته في الحال وإن أمسك، فإنما يعد ذلك خوفا لا حلما. النس نوعان: حليم وغير حليم. الحليم هذا هو أكمل الأحوال، لأن هذا لا يصل لمرحلة الاحتياج إلى كظم الغيظ، واضح؟ وإنما ما يحتاجه الشخص الذي لا يتصف بالحلم هو التحلم، والتحلم تفاعل، تفاعل يعني من إيه؟ التكلف. الإنسان يقاوم طباعه إذا كان سريع الغضب ويتكلف الحلم، وهذا يحتاج زمانا من وكثرة تدريب وممارسة إلى أن يصير طبعا عن طريق التطبع. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. إنما العلم بالتعلم، هذا شيء معروف. هل يمكن أن يتعلم إنسان إلا عن طريق التكلف واكتساب العلم مرة بعد مرة والمواظبة على ذلك؟ فكما أن العلم يتم بالتعلم، كذلك اتصاف بصفة الحلم يكون بالإيه؟ بتكلف الحلم والمجاهدة والتدرب عليه كثيرا إلى أن يصير طبعا لازما راسخا في شخصية الإنسان. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني بتكلف الحلم. ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. والحلم هو الأناه والسكون والوقار والرزانة والصبر والتثبت في الأمور، والعقل نقيض السفه. قال الشاعر: تحلم عن الأدنين واستبق ودهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلما. علاج عدم الحلم هو التحلم، يعني إيه؟ تكلف الحلم ومجاهدة النفس والمران عليه كثيرا إلى أن يصير طبعا وحلما. تحلم عن الأدنين واستبق ودهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلما. إن الأخلاق لو كانت صفات لازمة يطبع عليها الإنسان بحيث لا يمكنه تغييرها ولا تعديلها كسائر صفاته الجسدية من طول وقصر ولون، لما أمر الشرع الشريف بالتخلي عن الصفات القبيحة والتحلي بالصفات الحسنة. مجرد أن الشرع يأمر بذلك معناه أنه إيه؟ يمكن اكتساب هذه الأخلاق، فلا نستسلم ونقول إن دي حاجة في الهاردوير في القرص الصلب، لا، هي قابلة حتى لو كانت في الجينات بتاعت الإنسان، قابلة عن طريق التفاعل مع البيئة بطريقة صحية أن يغير هذه الطباع، لأن ذلك لو لم يكن مقدورا للإنسان، لو كان إنسان يعجز عن تغيير طباعه لما ورد به الشرع الشريف. مدام الشرع أمر بحسن الخلق وبالتحلم وغيره من الأخلاق، فإذا يمكن تعديل الأخلاق وعلاجها. لماذا؟ لأن القاعدة، ماذا تقول القاعدة؟ لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مدام الله يكلفنا بهذه الأخلاق، فإذا نحن نستطيع أن نتكلفها إلا أن تصير طبعا لنا. وأيضا القاعدة تقول: لا تكليف بمستحيل ولا تكليف إلا بمقدور. وقال عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإذا كانت الوحوش المفترسة تقبل الترويض فكيف بالبشر العقلاء؟ الوحوش الأسد والنمور وكما ترون في السيرك وهذه الأشياء تقبل الترويض، فالإنسان لا يقبل الترويض ولا يقبل تعديل الأخلاق. والغضب شعور ينتج سلوكا، فالغضب قد يكتسب من البيئة، والحلم أيضا يمكن اكتسابه بالتدرب عليه وتكلفه مرة بعد مرة. تقول العرب السيد هو الذي لا يغلبه الغضب. يقول الأحنف ابن قيس لست بحليم ولكني أتحالم. وقال أيضا لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم رضي الله عنه في الحلم كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه. انظر إلى كلام السلف رحمهم الله. ومعروف الأحنف بن قيس من حلماء العرب، كان شديد الحلم، فيقول إن هذا إنما تم لأننا تدربنا عليه وطلبناه كما نطلب العلم، العلم بالتعلم كذلك الحلم بالتحلم. لقد اختلفنا إلى قيس بن عاصم رضي الله عنه في الحلم كما نختلف إلى الفقهاء في الفقه، كما نرحل إلى الفقهاء لطلب علم الفقه كذلك كنا نختلف إلى نتردد على قيس بن عاصم لنتعلم منه الحلم. فهذه كلها أخذ بالأسباب لتغيير طباع التهور والغضب ونحو ذلك. وقال رجل للأحنف ابن قيس يا أبا بحر ما رأيت أحدا أشد أناتا منك. قال أعرف مني عجلة في ثلاث، كأنه يقر بأنه فعلا راسخ في صفة الحلم لكنه شديد الاستعجال في ثلاث: الصلاة إذا حضرت حتى أؤديها. لا أعرف حلما هنا، أنا أبادر وأتعجل. الصلاة إذا حضرت حتى أؤديها، والجنازة إذا حضرت حتى أواريها، وأيم إذا خطبت حتى أزوجها. وقال حاتم الأصم العجلة من الشيطان إلا في خمسة، فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إطعام الضيف، وتجهيز الميت، وتزويج البكر، وقضاء الدين، والتوبة من الذنب. وقال محمود الوراق سألزم نفسي الصفحة عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثلي مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإن لا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالحلم حاكم. وقال عنترة لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. وقيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال ترك الغضب. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يتصبر يصبره الله، كقوله صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم. ومما يدل أيضا على إمكانية التدرب على كظم الغيظ والحلم وإطفاء الغضب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر الجواب لرجل استوصاه فقال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. وهذا تكليف شرعي، والقاعدة أنه لا تكليف إلا بمقدور. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأنه الحليم يعني لا يغتاظ أصلا ولا يشتد غيظه طبعا بطبيعته. الذي يكذب غيظه بيحتاج نوع من المجاهدة، أن الغضب تراكم في داخله وكاد ينفجر فهو يرده إلى جوفه ويحبسه. كظم الغيظ هو عبارة عن تكلف الحلم اللي هو التحلم. فأيهما أعلى، الحلم أم التحلم الذي هو كظم الغيظ؟ الحلم أن وصف في طبيعة الإنسان هو طبعه هكذا لا يغضب من الأصل. قال الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا فلا يهيجه الغيظ، وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب، وهو الحلم الطبيعي، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل، ويكون ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا، ويعتاد ذلك حتى يصير خلقا مكتسبا. ثم نعرض نماذج في الحلم وكظم الغيظ. حين بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا أقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين اتهمه هذا الرجل في عدالته في التوزيع، شق عليه وتغير وجهه وغضب ولم يزد على أن قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حص ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. عيينة ابن حصن، هل يعرف أحد ما لقبه المشهور به في التراجم؟ عيينة ابن حصن أيضا فزاري، لكن هو له لقب كذا معين. أيوة، من الذي أجاب؟ أحسنت، جزاك الله. هو يسمى الأحمق المطاع، كان في الجاهلية يقود معه 10,000 رمح تتبعه أينما ذهب، وكان يوجه أصحابه لأي حرب يريدها فيطيعونه، لا يسألونه لماذا ولا كيف ولا أي شيء، فهو كان أحمق لكنه كان مطاعا في قومه، وراه جيش من الأتباع يتبعونه حيث يمم بلا سؤال وبلا تعرف إلى أين يذهب بهم، فهو كان لذلك يسمى الأحمق المطاع. وفي أخبار عدة الحقيقة في شأنه، فبعض الناس قالوا هو واحد من المنافقين المعروفين الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفع أصواتهم وقالوا أن اخرج علينا يا محمد، فآذاه ذلك صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قيل إنه دخل يوما على عائشة، أنا أقول قيل لأن في ناس تقدح في الروايات التي تكلمت عنه في هذا، دخل يوما على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل أن ينزل الحجاب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها عائشة. فقال عيينة ألا أنزل لك عن أم البنين؟ يعني من اللي أنت بتتزوجها دي؟ ده أنا أطلق امرأتي أم البنين وتتزوجها. طبعا من اللي اتغاظ بقى؟ آذى أم المؤمنين رضي الله عنها أمامها جلافة الأعراب يعني. قال من هذه؟ فقال إنها عائشة. فقال عيينة ألا أنزل لك عن أم البنين؟ فغضبت عائشة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا الأحمق المطاع في قومه. لكن من هذه المواقف، وهو ده تقريبا اللي قيل فيه أيضا هي حديث إيه؟ بئس أخو العشيرة، أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم انبسط له ويعني أظهر له البشاشة وكذا، ثم لما خرج قال بئس أخو العشيرة، فتعجبت عائشة كيف أنك تنبسط إليه لما دخل وترحب به ثم لما مضى تقول لنا بئس أخو العشيرة، كان هذا تشريع. فقال إن من شر الناس من إيه؟ ودعه الناس اتقاء شره. أيضا هذا سنتكلم عنه بالتفصيل في قضية المداراة والتغافل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني كان الحر ابن قيس ممن يقربهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، يعني كان عمر رضي الله تعالى عنه يعطي حفاظ القرآن مكانة خاصة سواء كانوا صغارا أم كبارا، وكانوا هم هؤلاء الفئة التي دائما تحيط بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ يعني بيوسطه، بيقول له ما تتوسط لي عند عمر، أدخل قابله. يعني في بعض الروايات أنه قال لها: لعلك تدخل فتقول كلاما يعني مؤذيا أو كذا. قال: لا لا، اطمئن، يعني ما في شيء من هذا. قال: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فأستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له أمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. هي كلمة تقال في الاستزادة، وأحيانا تستعمل في التهديد. هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل. الجزل هو الحطب اليابس أو الغليظ. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر اللي هو ابن أخي عيينة: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا رواه البخاري، ذكر فيها عيينة، ولكن ما فيش تضعيف بعد الحديث الأخرى ده في البخاري. وقال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه: لما أرسلت الشاه على علف الفرس؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأجمعن مع الغيظ أجرا، أنت حر لوجه الله تعالى. وأسمع رجل أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كلاما، فقال: يا هذا، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا. يعني سيب الباب متوارب، ما تقفلش خالص. قال: يا هذا، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذا هو الحلم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسب رجل ابن عباس رضي الله عنهما، فلما فرغ بعد ما شبع بقى سباب في ابن عباس، لما خلص الكلام خالص قال: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا مما رأى من حلمه عليه. وأقبل رجل على أبي السوار العدوي بالأذى فسكت حتى إذا بلغ منزله. يعني هو ماشي وده بيشتمه، فضل ماشي معاه بجواره ويشتمه ويسبه لحد ما وصل باب البيت. فالتفت إليه أبو السوار العدوي وقال: حسبك إن شئت. يعني أنت وصلتني طول الطريق وبتشتمني وأنا هدخل بيتي، بقى أظن كده كفاية. أنا حسبك إن شئت. وشتم رجل الأحنف ابن قيس، فقام الأحنف إلى منزله، فاتبعه الرجل يسبه ويشتمه حتى بلغ منزله. فالتفت إليه الأحنف قال: حسبك الآن، ثم دخل. وعن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة، المرتبات تأخرت عن الصرف شهرين أو ثلاثة. فقال له أبو مسلم: يا معاوية، إن هذا المال ليس بمالك، ولا مال أبيك ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا، ونزل فاغتسل ثم رجع. فقال: أيها الناس، إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا بمال أبي ولا أمي، وصدق أبو مسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان من نار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، اغدوا على عطاياكم على بركة الله عز وجل. يعني انصرفوا واستلموا عطاياكم. طبعا نلاحظ هنا في كثير من هذه المواقف هو حصل استجابة وليس رد فعل. من يفرق بين الاستجابة اللي هي الريسبونس وبين رد الفعل ده reaction. رد الفعل ده مش فيه قانون لكل فعل ايه؟ رد فعل يساوي في المقدار ويضاد في الاتجاه. فرد الفعل بيكون مشحون بالايه؟ بالانفعال. هو بيشتم بغضب وتروح انت ترد عليه بايه؟ بالعكس بغضب ايضا. فده اسمه رد فعل. فرد الفعل بيكون هي عبارة عن كتلة من العاطفة المشحونة المتوهجة. فده رد الفعل. لكن الاستجابة انت تستجيب ولكن بحلم. فهنا معاوية الراجل بيقول له يا معاوية ان هذا المال ليس بمالك ولا مالي ابيك ولا مالي امك. ماذا فعل معاوية؟ قال الناس امكثوا ونزل اغتسل ثم رجع فقال ايها الناس ان ابا مسلم ذكر ان هذا المال ليس بمالي ولا مال ابي ولا امي وصدق ابو مسلم. هذه استجابة. استجاب له. لكن هل هذا رد فعل؟ لو رد فعل كان شتم وفعل وكذا وكذا وهو صاحب سلطان امير المؤمنين او الوالي على الاقل في الشام. ثم ذكر الحديث الى اخره. وقال امير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه يا بني امية قارعوا قريشا بالحلم فوالله ان كنت لألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما فأوسعه حلما. طبعا معاوية من السادة الكبار المعروفين بشدة الحلم. والصلاح المعروف شعرة ايه؟ شعرة معاوية. هو بيجعل يقول انا اجعل بيني وبين الناس شعرة اذا ارخوها شددتها واذا شدوها ارخيتها حتى لا تنقطع. وهذه سياسة تربوية مهمة جدا سنتكلم عنها ايضا في المدارة ان شاء الله. يا بني امية قارعوا قريشا بالحلم فوالله إن كنت لألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما يشبع شتم وأوسعه حلما فأرجع وهو لي صديق أستنجده فينجدني وأثيره فيثور معي وما دفع الحلم عن شريف شرفه وما زاده إلا كرما. وشتم رجل عبيد الله ابن الحسن العنبري القاضي فقال عبيد الله وقبض على لحيته شيبتي تمنعني أن أرد عليك. وشتم رجل الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى واستطال عليه وقال له يا كافر يا زنديق. فقال أبو حنيفة غفر الله لك وهو يعلم مني خلاف ما تقول. يعني يعلم الله أنني لا كافر ولا زنديق. وقال عمر ابن ذر لابن عياش المنتوف وكان قد لقي منه شدة وأذى يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا فإن لا نكافئ من عصى الله عز وجل فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وقال أيضا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت. وحكي أن جارية كانت تصب الماء لعلي بن الحسين فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه يعني جرحه فرفع رأسه إليها فقالت له إن الله يقول والكاظمين الغيظ. فقال لها قد كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس. قال لها قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة فمر برجل نائم فعثر به. ما كانش فيه بقى لا كهرباء ولا بتاع مسجد الضرر. فهو ماشي امير المؤمنين عمر بن العزيز في المسجد ليلا تعثر في رجل نائم. فرفع الرجل راسه وقال امجنون انت؟ فقال عمر لا. دي بقى ايه؟ استجابه ولا رد فعل؟ طب لو رد فعل هيقول له ايه بقى؟ ده انت المجنون وكذا يرد عليه بعلو كلام مشحون بالغضب يعني. وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا. فهم به الحراس فقال عمر مه اسكتوا يعني إنما سألني أمجنون قلت لا. فهكذا الحلم فعلا في أبهى وأعظم صوره. فهنا هو استجاب لكنه لم يعني يصدر منه إيه؟ رد فعل. رد الفعل اللي هو الإجابة المشحونة بالعاطفة فقط التي تبقى فوق العقل، تقهر العقل وتغلبه وتغيبه، ده الانفعال. لكن الاستجابة عقلانية محضة ليس فيها أي شيء من الإيه؟ من هذه الشحنة العاطفية الهوجاء. قال له: مجنون أنت؟ فقال عمر: لا. وأسمعه رجل كلاما، أي عمر بن عبد العزيز، فقاله: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان؟ فأنال منك اليوم ما تناله منه غدا، انصرف رحمك الله. لما شتمه وتطاول عليه وهو أمير المؤمنين، فقال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان؟ عز السلطان يقتضي أنه إيه؟ يعاقبه. فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا يوم القيامة، انصرف رحمك الله. وعن قيس بن عبد الملك قال: قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته قيلولة، وعرض له رجل بيده طومار.
الطومار قلم جليل كان الخلفاء يكتبون به علاماتهم في أيام بني أمية ومن بعدهم. ورأى بعض أهل اللغة أن الطامور أو الطومار هو الصحيفة أو الكتاب أو أي ورقة ملفوفة ومشدودة ومحزمة، يعني كأنها عرض حال.
قال: فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين، يعني الناس المحيطين بأمير المؤمنين، هو راح للقيلولة وفي يدي هذا الشيء. هل بقى تكون عصا، سكينة، سيف، تمار؟ حد يعرف من التمار؟ فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين، فبدأ الناس تحتاط من هذا الرجل عشان يروح يذهب إيه؟ يعني يؤذي أمير المؤمنين. فهو خاف أن يحبس دونه، خاف أن الجماعة دول يمنعون أن يوصل لعمر، فعمل إيه؟ فرماه من بعيد بالإيه؟ بهذا الطومار. فالتفت أمير المؤمنين فأصابه في وجهه فشجه، فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو في الشمس، فقرأ الكتاب وأمر له بحاجته وقل سبيله. وقال القعنبي: كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال: بارك الله فيك. الواحد بيشوف النماذج دي وبنشوف الطقوس اللي موجودة عندنا في المجتمع، بالذات في حوادث السيارات، لما الناس تحصل أي مشكلة بينهم في موضوع السيارات، هناك طقوس إن لازم الحرائق تشتعل، وكل واحد يعني إيه يخبط الباب بعنف وينزل ويشتموا بعض، والناس تتجمع ووقفوا المرور. كل هذا الذي لا تراه إلا في مصر فقط. لماذا؟ لأنه بيعمل رد فعل وليس استجابة. كان ابن عون، ابن عون طبعا ده الإمام عبد الله ابن عون المزني الحافظ عالم البصرة، ولد في حياة ابن عباس رضي الله عنه، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه. كان هذا الرجل عبد الله ابن عون، هذا الإمام الجليل، كان في صفة نادرة جدا مع هو مشهور بها قوي، أنه كان أعظم الناس رجاء لأهل الإسلام. يعني كان عنده جانب الرجاء في أهل الإسلام وعدم القنوط من رحمة الله أو تيئيس الناس من رحمة الله، كما قال معاذ بن معاذ: ما رأيت رجلا أعظم رجاء لأهل الإسلام من ابن عون. بعكس الناس اللي هي بتاعت الخوارج وكذا، اللي هم بيجتهدوا في تكفير الناس وتقليل عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أمكنهم، هو بالعكس كان أعظم الناس رجاء لأهل التوحيد. وكان لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج، وكان بها معجبا. قال: فأمر غلاما له أن يستقي عليها، يعني إيه؟ يحمل عليها الماء. فجاء بها وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها. هذا الغلام كان ضرب الناقة على عينها، يعنيها إيه؟ سالت على خدها. فقلنا: الناس الموجودة بقى عارفين ابن عون مشهور بالحلم، قالوا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. ابن عون ده اللي احنا طول عمرنا شايفينه حليم، لا النهاردة بقى هنعرف حقيقته. فالولد رجع له بالجمل وقد ايه ضرب الجمل على عينه وعينه سالت على قدها. فقلنا: إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال: فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة فقال: سبحان الله، أفلا غير الوجه، بارك الله فيك، اخرج عني، اشهدوا انه حر. وعن ازهر قال جاء غلام لعبد الله بن عون، دي روايه اخرى، فقال فقأت عين الناقه، قال بارك الله فيك، قال قلت فقأت عينها فتقول بارك الله فيك، قال فاقول انت حر لوجه الله. وقال الحسن المؤمن حليم لا يجهل وان جهل عليه. وتلا قول الله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قولا سلاما خاليا من الاذى. ان بعض الناس بتستعمل ايات القران للسب والشتم، يبقى الظاهر ان هو بيقول ايه لكن هو عايز ايه يحقر الذي امامه. زي ما مثلا في احد القضايا زمان كان القاضي بيسال بعض الشباب فبيقول له كذا وكذا، بيساله البيانات المعروفه في الاول يعني، فقال له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هو عايز يشتم القاضي بيستعمل ايات القران بدل ما يستعملها بان هو يكون حسن الخلق في الرد، لا هو بيرد بطريقه ظاهرها انه يتلو الايه لكن حقيقتها ايه، يريد ان يشتمه انك من الجاهلين. او يرد مثلا بعض الناس في مناسبه مثل هذه يقول له واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لا يعني اذا خاطبهم الجاهلين ترد ردا خاليا من الايه الاذى او الاحتقار او نحو ذلك. من اسباب علاج الغضب ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سعيد بن جبير في تفسيرها هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحيى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن الله أمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى إذا أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وليستحضر العبد كم عصى ربه وقد تواتر حلم الله عز وجل عنه، وكذلك فليفعل مع من أغضبه. من هذه الأسباب المهمة جدا في موضوع الغضب التعزي بالقدر، فيستحضر أن الشيء الذي أغضبه إنما جرى بمقدور الله تبارك وتعالى فيرضى بقضائه ويسكن غضبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خادمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه فلو قدر أن يكون كان، أو فلو قضي أن يكون كان. فهنا كان يتعزى بالإيه؟ بالقدر. وهذا بالذات أتلف الطفل مثلا شيئا ثمينا، طفل يعبث فوقعت بقى مهم الزهرية اي حاجه اللي هي المعروفه الحاجات الثمينه دي اي كلام يتلهى بها الكبار، يعني يتلهى بتحط في النيش والكلام اللي مصعب الامور، فاذا كسره مثلا فممكن الام تبقى مصيبه كبيره، خاصه لو لها ذكريات او هديه من حد عزيز عليها او كده، في حين ان الحل هنا خلاص اتكسرت اللي هي اتكسرت. فبالعكس تقول للطفل هذا اجلها، كل شيء في الدنيا له اجل وده أجلها حضر، وأهم شيء أنت لا تجرح، وأهم شيء أن تشيل الإزاز، وهي اللي غلطانة سابتها في مرمى الطفل بحيث يعني يوقعها ويكسرها. فالتعزي بالقدر في كثير من المواقف اللي حصل بقدر الله، خاصة إذا كان غير قابل للإرجاع. يقول فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه فلو قدر أن يكون كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الإجراء العاشر أن يستحضر قبح صورته عند الغضب، ويتفكر في أن الغضبان يقترب من شبه الحيوانات المفترسة ويبتعد عن سمت الأنبياء وأتباعهم. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عليه أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب، بأن يتذكر صورة غيره في حال الغضب، ويتفكر في قبح الغضب في نفسه، ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي، ومشابهة الحليم الهادي التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء، ويخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس، وبين أن يتشبه بالأنبياء والعلماء في عادتهم، لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا كله في الظاهر، وأما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد الحقد في القلب والحسد وإدمار السوء على اختلاف أنواعه. آخر إجراء مما هو متاح أمامنا الآن هو استحضار عواقب الغضب وتوابعه. أما عواقب الغضب فذكرناها في بداية الكلام، قلنا إن الغضب مفتاح كل شر، وأنه وسيلة إلى غضب الله تبارك وتعالى، وأنه عدو العقل، الغضب يشل العقل، وأنه قد يتسبب في إحباط العمل، وأنه قد يكون ذريعة إلى المحرم الفاحش من القول أو الفعل، وأنه بذر الندم، ويتذكر أيضا ذل الاعتذار. أختم الكلام بشيء يعني يمكن يرضع كثيرا من الناس عن موضوع الغضب. الغضب كانفعال ضار جدا بالجسم، والغضب يضع كل جسم في حالة طوارئ، حالة حرب، الانفعالات والشدة بتحاول الجسم في حالة الحرب، وبالتالي بيحصل توتر شديد جدا. مما يغيب عن أذهان كثير من الناس إن في حاجة اسمها كرش التوتر، يعني يبقى واحد محافظ على الغذاء كويس جدا وبيعمل مش عارف نظام غذائي إلى آخره، ومع ذلك الكرش قاعد إيه يزداد ويتدلى. ده في نوع من الكرش، كرش أنواع، لكن منه نوع، لكن النوع اللي له علاقة بكلامنا كرش التوتر، هو ممكن تبقى انت محافظ على الاكل وكذا وكذا والرجيم ومش عارف ايه، لكن بيفضل الكرش ينمو. ليه؟ عشان انت عصبي، عشان انت بتغضب كثيرا، فده اسمه كرش التوتر، دوروا عليه هتعرفوا معلومات كتيرة عنه. وهو يتسبب بسبب الضغط النفسي، اي نوع من الشدة او الانضغاط الجامد، فبيحصل ايه؟ بيحصل ان هذا الشخص رغم انه منضبط في ناحية الغذاء، لكن بيزداد الايه؟ الشحم عند البطن والجانبين. لماذا؟ ان الفوق كل كلية توجد الغدة الكظرية، الغدة الكظرية دي في الجسم بيدخل في حالة التوتر، بيحصل بقى تفرز هرمون الكورتيزون، والهرمون الكورتيزون يعمل ايه؟ يروح للجلايكوجين، نوع من النشا اللي هو متخزن في العضلات وفي الكبد، ويحلله الى سكر، فيرفع السكر فين؟ في الدم. السكر ده بيتخزن فين؟ يتخزن في البطن وفي الاجناب، فالكورتيزون بيكون سبب في تخزين الدهون في وسط البطن والجناب. طيب علاج ايه؟ نعمل رجيم للعقل، ما هو ده سببه التوتر، نعمل رجيم ايه بقى هنا؟ مش رجيم للعقل، هو علاجه الحلم وراحة البال، ده رجيم العقل بقى مش رجيم الايه؟ الجسد. فعن طريق ان يتعلم الانسان حسن ادارة الغضب والانفعالات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.